بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه الرسالة الرابعة من رسائل الدورة العلمية 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، والتي مقامة في مجمع أم المؤمنين ببيلة في اعتكاف رمضان لعام 35 بعد 1400، وهي بعنوان وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، للإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بغاية الأمانة والإتقان والحفظ التام للمعاني والألفاظ، رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان، الذين حملوا كتاب الله وسنة رسول الله بغاية الأمانة والإتقان والحفظ التام للمعاني والألفاظ. إذن سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم حملوا لنا هذه الشريعة كاملة، سواء من جهة الألفاظ أو من جهة المعاني، فهم حملوا ألفاظها ومعانيها. ولهذا فكما أننا لا يستعون الخروج عن الألفاظ التي رووها، فلا يستعون الخروج أيضا عن المعاني التي نقلوها، وهذا كله داخل في قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالاتباع يكون لما رووه لنا من الألفاظ ولما رووه لنا من المعاني، وهذا كله داخل في قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالحفظ لللفظ والمعنى، وإن له لحافظون الحفظ يتناول ماذا؟ يتناول الألفاظ والمعاني. ولهذا أبشروا أبشروا يا إخواني، الحق معلوم موجود معروف، ما يخفى أبدا، الحق موجود، لا يمكن للأمة أن تجتمع على ضلالة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على الجهل بالحق، هذا مستحيل في أي عصر من العصور. فلا يخلو عصر من عصور أمة الإسلام من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، ما يخلو عصر. فالصحابة نقلوا لنا العلم، الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا الدين من جهة الألفاظ، وأما من جهة المعاني فكانوا أفقه الأمة وأعلم الأمة بذلك. أما بعد، يقول العلامة ابن باز، أما بعد، فقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيه القرآن طبعا أن يأتيه الباطل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم إجماع علماء الأمة. إذن الأحكام أتأخذ منين؟ من الكتاب الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، من السنة التي قال فيها النبي ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، من الإجماع الذي قال الله عز وجل فيه ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس، وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة، والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. فالقياس هذا أصل عظيم من أصول الاستدلال، وقد دل عليه الكتاب والسنة كذلك قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فمثلوه كمثل الكلب. هذا ليه يا أخواني؟ لكي نلحق النظير بنظير والمثيل بمثيل. فالقياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. وأما من السنة فكثيرة هي الأدلة، منها ما جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ولدا لونه كذا، يعني يخالف لون أولادي، كأنما يتهم امرأته، يعني كأنما يتهم امرأته وأنها أتت به من غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما لونها؟ ما لون الإبل؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أورق؟ يعني لون يخالف. قال: نعم. قال: من أين كان؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن أمها فقال: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الله عز وجل على حقوق العباد. هذا كل دليل على العمل بالقياس. خالف في ذلك أهل الظاهر، نفوا القياس وأعدوا ذلك ضربا من الرأي، وأطال ابن حزم في رد ذلك، وهو قول غير صحيح، وإنما أدلته في ذم الرأي الغير مستند إلى كتاب وسنة. أما إذا كان القياس قياسا شرعيا فإنه ليس رأيا وإنما عمل بالنص، عمل بالنص، لأنك تلحق فرعا ليس فيه نص بأصل ورد فيه النص. أما الأصل الأول فهو كتاب الله العزيز، وقد دل كلام ربنا عز وجل في المواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الشاهد من الآية: اتبعوا إيه؟ ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، من اتبع رضوانه. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إشارة إلى أن الله إنما لامهم فكفروا به، فيمدح من اتبعه. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فكأنما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ولا يكفي هذا المعنى كثيرة. وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، دالة على أن من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم في صحيح. وفي صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أوصيكم في أهل بيتي. فأنا تارك فيكم أمرين أوصيكم بهما، الأول كتاب الله أن تعملوا به، والثاني أهل بيتي أن تراعوا حقي فيهم. وليس معنى هذا أن أهل البيت يكونون من مصادر الاستدلال، ولهذا مر معنا في رسالة الشوكاني إجماع أهل البيت. هل لو أهل البيت على قول يعد هذا إجماعا؟ لا، لا يعد هذا إجماعا، إنما الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم حديث، سواء من أهل البيت أو من غير أهل البيت، لكن أهل البيت إذا أجمعوا على مسألة لا يقال هذا إجماع. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده يؤمنون بهذا الأصل الأصيل ويحتجون به ويعلمونه الأمة، الذي هو السنة. فالأصل الثاني السنة، وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، وأوضح ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح، والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة. فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته، وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعده، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجميع، ولأنهم مأمورون باتباعه وطاعته حتى تقوم الساعة، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقوال وأفعال وتقرير. لماذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه واجب الاتباع، والأخذ بالسنة واجب ذلك، ولهذا قال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب فيها، ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله بها من حدود وعقوبات. ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فدل هذا على أن الطاعة تكون لمن؟ لله، أي لكتابه، وللرسول له في حياته ولسنته بعد موته، وأولي الأمر وهم العلماء والأمراء ما أطاعوا الله والرسول. فأنا أتبع العالم إذا كان معه الدليل، وأطيع الأمير إذا أمر بطاعة الله عز وجل. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. فالطاعة للثلاثة: مطلقة في طاعة الله ورسوله، ومقيدة في طاعة أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. أما الرد عند التنازع فإلى اثنين: إلى الله والرسول. لهذا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله والرسول، هل ينفي ذلك أننا لا نرجع إلى العلماء؟ لا، نرجع إلى العلماء، هم الأبصر، لكن العلماء يفصلون بيننا بكتاب الله وسنة رسول الله. إذن عاد الأمر إلى فض النزاع بالكتاب والسنة. إذن الشاهد في الآية أن الله أحال إلى الرسول، إلى الرسول في حياته وإلى السنة بعد مماته، فدل هذا على حجية السنة. قال تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فجعل طاعته من طاعة الله عز وجل. وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سنته لا يحتج بها؟ إذا كنا لا نحتج بالسنة طيب، إذا ما قيمة فردوه إلى الله والرسول؟ أو كانت كلها غير محفوظة؟ وعلى هذا القول يقول الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له، وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به. وقال عز وجل في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أنزلنا إليك الذكر وهو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، فتفسر وتبين وتؤسس. فجاءت السنة بأحكام لم يأتي بها كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، نكاح المتعة، وهذا لم يرد في المحرمات في القرآن. حرم لحوم الحمر الأهلية، وهذا لم يرد تحريمه في القرآن. هذه يسميها العلماء سنة مؤسسة، أي تؤسس أحكاما ليست في القرآن. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكيف يكر الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تبيين المنزل إليهم وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيها؟ ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى أن قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي هذه الآيات الدالة الواضحة أو الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته أو القول بأنه لا صحة لها أو لا يعتمد عليها؟ وقال عز وجل في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تحذير من مخالفة أمره، فلولا أن متابعته واجبة لما كان التحذير من مخالفة أمره. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه، وهما أصلان متلازمان، من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به، اللي هو الكتاب والسنة. فمن جحد أحدهما جحد الآخر حتما، وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان. انتبهوا إخواني، يبقى الإجماع على أن من جحد الكتاب أو جحد السنة فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. وهذا الإجماع نقله ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره. وقد توترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم معصيته، وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة. ليس الاتباع في عهد رسول الله، بل الاتباع إلى يوم القيامة، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان حيا كان الاتباع له، ولما مات كان الاتباع لسنته. ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وخرج أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فالنبي حذر من طائفة ألا وهي الطائفة التي تسمى بالقرآنيين، يعني أتباع القرآن فقط، وهذا غلط أصلا، فإنهم كفار بالقرآن، لأنهم لو كانوا يتبعون القرآن لاتبع السنة. أليس في القرآن: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس في القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أليس هذا في القرآن؟ وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول، أو يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم. طبعا كل هذه الأدلة دل عليه على اتباع السنة، ويقول لهم: رب مبلغ أو رب مبلغ أو عام سامع، يعني قد يسمع الواحد الحديث فيبلغه إلى من لم يسمعه، فيكون من بلغه الحديث أوعى ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ورب حامل فقه ليس بفقيه. ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة، لم يأمرهم بتبليغها، فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام، وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. طبعا لا فرق بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الأحاد، لا فرق، وإنما اخترع أهل البدع عدم العمل بأحاديث الأحاد في باب العقائد ردا للسنة، وحتى لا يبقى لأهل السنة أدلة عليهم، فاخترعوا قاعدة رد أخبار الأحاد، وإلا معلوم أن أخبار الأحاد يؤخذ بها في الاعتقاد وفي غير الاعتقاد، في الأحكام، في كل باب، لا فرق من جهة العمل بين الآحاد والمتواتر. وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، وبلغوها من بعدهم من التابعين، ثم بلغ التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وجمعوها في كتبهم، وأوضحوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها. وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما، وحفظوها حفظا تاما، كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين، تحقيقا لما دل عليه قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي المنزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادا، الله أكبر، رحمهم الله، ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقوا به الجاهلون والكذبون والملحدون، لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم، وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز. ولهذا السنة يا إخواني على أقسام: واحد، سنة مؤكدة يعني تؤكد ما جاء في القرآن، سنة مفسرة أي تفسر ما أجمل، قال تعالى أقيموا الصلاة، لكن كيفية الإقامة، صفة الإقامة بيّنها النبي في السنة، ولله على الناس حج البيت، لكن صفة الحج بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الثالثة، سنة مؤسسة أي تؤسس أحكاما لم تأتي في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ومثل تحريم الحمر الأهلية ونكاح المتعة وغير ذلك. طيب، ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: أليست الزكاة من حقها؟ والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. يؤدونها إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الاتباع للسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. وقد تبعوا الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فقاتلوا أهل الردة حتى ردوهم إلى الإسلام، وقتلوا من أصر على ردته. وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها. وجاءت الجدة إلى الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها. الجدة تسأل: هل لي ميراث يا أبا بكر؟ فقال لها: ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. إذا المسألة قد تخفى على من؟ على الكبير من أهل العلم، خفيت على أبي بكر ميراث الجدة. قال: سأسأل الناس. ثم سأل رضي الله عنه الصحابة، فشهد عنده بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، الجدة النبي أعطاها السدس فقضى لها بذلك. وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله، فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو يسقطها جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليه، إملاص المرأة اللي هو الجنين إذا نزل، لو ضربت امرأة امرأة فأسقطتها، حكم إملاص المرأة هنا ما حكمه؟ خفي ذلك على عمر رضي الله عنه، خفي ذلك على عمر. فسأل الصحابة رضوان الله عليه، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة. إن كان ذكر فديته عشر دية الذكر، وإن كان أنثى فعشر دية الأنثى. فقضى بذلك رضي الله عنه. ولما أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، وأخبرته فريعة بنت مالك ابن سنان أخت أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله، قضى بذلك رضي الله عنه. هذا بعد الايه؟ الوفاة. طيب ما الفرق بين هذه القصة وقصة فاطمة بنت قيس؟ هذه وقائع يا أخواني تدل على حكم الصحابة. فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، ما الفرق بينه وبين قصة فاطمة بنت قيس؟ لما لم تعتد في بيت زوجها وفريعة اعتدت في بيت زوجها، ما الفرق؟ أحمد ها؟ نعم أحسنت. قصة فريعة في من مات عنها زوجها فإنها تعتد في البيت، أما قصة فاطمة بنت قيس في من طلق زوجها وبت طلقه، أما الطلقة الأولى ففي البيت والطلقة الثانية في البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتينا بفحشة مبينة. أما إذا بت طلاقها يعني طلقها ثالثة فإنها لا تعتد في البيت وليس لها نفقة ولا سكن. وفريعة هذه علمت عمر هذا الحكم وأعلمته بذلك، وفاطمة بنت قيس أيضا أعلمت عمر بهذا الحكم، وقد كان عمر ينكر على فاطمة ويقول ندع كتاب الله لقول امرأة. وفاطمة قد أقامت الحجة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأوضح الأدلة، أولا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا الدليل العقلي القائم على الكتاب. قالت له، كانت فاطمة تقول، قال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال لا تخرجن ولا يخرجن لأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالمطلقة الطلقة الأولى تبقى في البيت، والطلقة الثانية تبقى في البيت، تبقى في البيت لعل الله يحدث أمرا ألا وهو الرجوع. قالت فأي أمر يحدث لمن بت طلاقها؟ يحدث إيه؟ هي لن تعود إليه أصلا، لا تحل له حتى تنكح زوج الغير، فعلما تعتد إذن في بيت الزوج وقد بت طلاقها فأي أمر يمكن أن يحدث؟ هذا كله رجوع إلى ماذا؟ رجوع إلى السنة. هذه كلها أقضية الصحابة بالسنة، فدل هذا على وجوب العمل بالسنة، بل يقدمون السنة على كل قول حتى ولو كان لأبي بكر أو عمر. عند البخاري أن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أنفق مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين، أي لن تنفق مال الكعبة. قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحبات، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما ورجع. وعند الترمذي أن رجل أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن التمتع في الحج فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن أباك ينهى عن ذلك. أبوك لا يرى هذا؟ أبويا أمير المؤمنين فاروق الأمة، وهي يعني خلاص يكون هذا هو الحق، طالما أبي يرى هذا، واحد يقول أبي يرى هذا، والابن والأب يقول ابني يرى هذا، يوزعوا على بعض، الأب يقول ابني يرى هذا والابن يقول أبي يرى هذا. ليس هذا في الصحابة، إنما الحق هو الذي يتبع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا هذا أرأيت لو أمر رسول الله بأمر وأمر أبي بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. يبقى المسألة منتهية، الاتباع يكون لماذا؟ للسنة. الاتباع يكون للسنة. ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على علي رضي الله عنه تحريقه للشيعة بالنار، قال أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. الشيخ علاء، الشيخ علاء ما تكلمش جنب الشباك بالتليفون، ما تتكلمش جنب الشباك بالتليفون. وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة. ولما بلغ عليا رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا، وقال لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيب إفراد الحج، طبعا هذا اجتهاد من عمر، وإلا عمر لا يخفى عليه السنة، لكن قال العلماء للإمام أن يختار وجها إذا اجتهد أن هذا الوجه هو الأفضل للأمة. فعمر رضي الله عنه اجتهد في أنه يرى أن الأفضل أن الواحد لو حج في صفرة واعتمر في صفرة هذا أفضل في الأجر، فدل الأمة على الأفضل، ولو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر في صفرة واحدة. كما فعل عثمان رضي الله عنه، عثمان يعلم أن النبي صلى ركعتين في منى، لكنه يرى أن هذا الأفضل في هذا الموضع، فهذا اجتهاد يوافقون عليه أو لا يوافقون هذه مسألة، لكن ما حملهم على ذلك اتباع الرأي المصادم للسنة، وإنما هو الاجتهاد فيما يرون أنه لا يخالف السنة. نعم. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فإذا كان من خالف السنة لقول أبو بكر وعمر تخشى عليه العقوبة، فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما؟ هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة. يقول الشيخ إذا كان هذا في من خالف السنة لقول أبي بكر أو عمر، يعني تقول له يا أخي لماذا خالفت السنة؟ ولك يا أخي أبو بكر قال، مش بقى هشام قال أو زيد قال، لا يا أخي أبو بكر قال. طبعا لو عندنا مثل أبي بكر لعددنا قوله إجماعا، لعددنا قوله إجماعا لا تجوز مخالفته. الآن اللي بيروح مثلا يدرس عند شيخ خلاص يجلس يدرس ما عنده إلا الشيخ، كلام شيخه لا يخرج عنه، المشايخ الكبار يعني، يعني مثلا اللي مثلا راح الشيخ مقبل مثلا رحمه الله تراه لا يخرج عن كلامه، إلا من رحم الله طبعا، اللي راح مثلا الشيخ مثلا الألباني والتقى به تراه لا يخرج عن كلامه، اللي راح مثلا الشيخ العثيمين تراه مثلا لا يخرج عن كلامه، ابن باز هكذا، كثير منهم لا يخرج عن كلام هؤلاء المشايخ والعلماء، ويترجم لنفسه دائما. يعني بعض الناس معروف عنده مثلا الشيخ ربيع، يبقى الشيخ ربيع قال الشيخ ربيع، ما قال الشيخ ربيع، قال الشيخ ربيع، ما قال الشيخ ربيع، حكم الشيخ ربيع، ما حكم الشيخ ربيع، هذا غلط لا يرضاه الشيخ ربيع. وبعض الناس ما عنده إلا مثلا قال الشيخ مقبل، قال الشيخ مقبل، وجمهور المسلمين قال الشيخ الألباني، قال الشيخ الألباني، ولهذا الذي يقول الشيخ الألباني ليس له ظهر، هذا ليس له عقل، ليس له عقل، لأنه لو نظر لوجد أن الشيخ من أكثر من قلد في هذا العصر، يعني من جهة التقليد يتقدم ابن باز، العثيمين، مقبل ابن هادي رحمهم الله جميعا، أليس كذلك يا أخوان؟ في أحد قلد في هذا العصر مثلما قلد الشيخ الألباني؟ ما أعلم. الشيخ الألباني له مناطق كاملة مغلقة، تونس، جزائر، مغرب، خلاص المفتاح على الشيخ الألباني، صح؟ إلا يعني احنا نتكلم في الإجمال، يعني في الإجمال، يعني تجد مثلا شيخ دباز، شيخ العثيمين، قد تجد مثلا في المملكة، هذا يعني أكثر من يتبع أقواله. فبعض الناس لا يخرج عن كلام الشيخ الألباني أبدا، أو كلام الشيخ ابن باز أبدا، أو كلام العثيمين أبدا، ولهذا يظهر عليه في تدريسه، يظهر عليه في تدريس وتصنيف، ما عنده إلا الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان. والحق أن الإنسان يأخذ من كلام شيخه ما وافق الحق، ويرد ما خالف الحق، سواء في الجرح والتعديل، أو سواء في الأحكام، يأخذ ما دل عليه الدليل. نعم الإنسان يحب شيخه، نعم وهو محل تأسي عنده، لكن ما وافق الحق فيه. ولهذا ما معنى الحزبية يا أخوان؟ ما هو التحزب؟ تعصب ليه؟ تعصب للقول أو لشخص أو لطائفة أو لبلد، هذا كله حزبية. وأنتم تعلمون بعض الناس اليوم لو قال لهم شيخهم يمين يمين، شمال شمال، ومن اعترض انطرد، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. طبعا قد يقول قائل هو ينهى عن ذلك، شيخ فلان وشيخ علان وكذا ينهى عن ذلك، نقول لابد أن يكون النهي عمليا ليس قوليا، وإلا كله ينهى عن ذلك. هل الصوفية يقولون نحن ندرب وندرس كن كالميت بين يدي المغسل؟ ما يقولون هذا. هل هناك جماعة من الجماعات تقول نحن حزب؟ أبدا، ما يقول نحن حزبيون. ولهذا لو تقول الحزبيين أنتم حزبيون يغضبوا. فالسنة تقدم على قول أي أحد مهما كان، مهما كان، لو كان كبير الناس، هكذا علم النبي الصحابة، والصحابة هكذا قالوا. يعني هل يتهم يا إخواني؟ طبعا لو قال، هل يتهم ابن عباس حينما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، هل يتهم ابن عباس؟ لم يتهم ابن عباس. ولما نازع بعض الناس ابن عمر في بعض السنة، قال له عبد الله نحن مأمورون باتباع، نحن مأمورون باتباع ايه عمر؟ ايه؟ باتباع عمر او باتباع السنة، اللي هو نفس الاثر الذي قلناه لكم. ولما قال رجل عمران بن حسين رضي الله عنهما حدثنا عن كتاب الله، وهو يحدثهم عن السنة، عمران يحدث عن السنة، فقال قائل طيب اترك الكلام في الأحاديث وحدثنا بالقرآن، فماذا قال عمران؟ غاضب رضي الله عنه وقال إن السنة هي تفسير كتاب الله، ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك مما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام. والقضايا في ذلك يا إخواني كثيرة جدا، تحديث ابن عمر المعروف لا تمنع إماء الله وإنكاري على ولده، وكذلك حديث عبد الله بن المغفى في إنكاري أيضا على من كان يخذف، فلما بين له نهي النبي وعاد ففعل، قال والله لا أكلمك أبدا. وأخرج بيقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. طيب لو قال حدثته عن الصحابة وعن التابعين فقال دعنا من هذا وحدثنا عن القرآن والسنة فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال، لأنه يريد أن يخرجك من كلام وفهم الصحابة إلى النصوص المجردة، وإذا كانت النصوص المجردة فحينئذ يقول كل واحد قوله. وأخرج بيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. وقال الأوزاعي رحمه الله السنة قاضية عن الكتاب أو تقييد ما أطلقه أو بأحكام لم تذكر في الكتاب، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال النبي ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس إنما هلكتم في حين تركتم الآثار. يا سلام يا سلام يا أخواني، إنما هي الآثار والآثار فقط. ولهذا على فكرة أكثر من ينتسب إلى السنة انتساب شكلي حزبي، أكثر من يتعصب إلى أقوال أحد، أكثر ناس يتعصبون إلى كلام بعض المشايخ ولا يخرجون عنه. ثورة شعب على حاكم خروج حرام، خروج حرام. ثورة شعب على حاكم عزل جائز، عزل جائز. ترك العمل كفر، ترك العمل كفر. ترك العمل خلاف، ترك العمل خلاف. فلان صاحب سنة، فلان صاحب سنة، هو صاحب بدعة، هو صاحب بدعة. بيان في تبرئته، بيان في تبرئته، بيان في إدانته، بيان في إدانته. آمين آمين. إيه هذا، إيه هذا، إيه العبث هذا، إيه العبث هذا؟ قف، سل شيخك، سل شيخك، استدرك، استدرك على شيخك بأدب، نعم، بعلم، نعم. فما في أحد، ولهذا أي مشايخ يدعو إلى تعصب أو يغضب إن خولف، يغضب إن خولف، فإنه شيخ منحرف في باب التربية، خالف بأدب، خالف بعلم. لا تقلد شيخ يا أخي، لا تقلد أبا بكر. سؤال يا أخوان، سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال النبي في حديث العرباض عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سؤال، هل يجوز تقليد أبي بكر رضي الله عنه في كل ما قال وعدم الخروج عن كلامه؟ سؤال، ما جوابه؟ لا يجوز. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقول قال بكر عمر، مع أن النبي قال يقتدوا بالذين من بعد بكر عمر. يعني أكبر شبهة الآن حينما تتكلم في السنة والمنهج والاعتقاد يقولون الشيخ فلان، الشيخ علان، يعني المشايخ دول مش عارفين حاجة، أكبر شبهة المشايخ. طيب المشايخ هؤلاء أين هم من أبي بكر وعمر؟ لماذا ما قال الصحابة لابن عباس المشايخ أبو بكر وعمر احضر يا ابن عباس فإنك قد ولجت بابا الآن سيفضي بك إلى الضلال والانحراف؟ عادي جدا، خالف ابن باس، خالف. الحمد لله، الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ما أذكر مسألة، مسألة لابن باز عندي اتبعته فيها لأنه ابن باز، ولا الفوزان ولا اللحيدان ولا الأطرم ولا الغديان ولا أحد من هؤلاء المشايخ الذين تربينا عندهم ما أذكر مسألة واحد. اتبعت واحدا فيه فيها لأنه قول الشيخ فلان. أمس الكلام في الحاكم غير منظر الله وأنتم قلتم كلام الفوزان صح؟ قلنا إيه؟ قلنا إيه في كلام الفوزان؟ قلنا مفسر بكلام آخر وعلى القول بأنه لا يرى التفصيل فنقول فيه كما قال ابن باسف بن إبراهيم الشيخ الفوزان شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ عادي. الشيخ ربيع قلنا فيه منذ قليل ايه والطعن فيه ايه لكننا لا نتابع كلام الشيخ ربيع في باب الايمان في هذه المسألة التي ذكرها ابدا ولا نرى المسألة خلافية ونرى المسألة اجماعية لا نرى لكن نقول هو اجتهد في فهم النصوص ما اتبع هوى اتبع نص الشفاعة وكذا فاتبع مسالك العلماء لا أتابعه لكن هو عالم كبير عادي كل من هو قد من قوله ويرد طالما أنه عالم لو اتباعه للسنة ولو تحريه له أما الطعن فيه هذا انحراف. ولهذا الذين يقولون الكلام في خطأ فلان يفتح باب شر على الأمة نقول بل منهجكم هذا هو الذي يفتح باب شر على الأمة. هات عالما واحدا قال كلامك الآن إن الكلام في الشيخ فلان في إذا أخطأ خطأ معين الكلام فيه فتح لباب شر وسيؤدي إلى تسلط أهل البدع عليه. من الذي قال هذا؟ طب الكلام كلام ابن عباس سيفتح باب شر في أبو بكر وعمر، كلام ابن عباس في علي سيفتح هذا الباب، كلام ابن عمر في عمر سيفتح هذا الباب، كلام أبي موسى الأشعري مع عمر سيفتح هذا الباب، كلام أبي سعيد سوف يفتح هذا الباب. ألا إيه الباب اللي أنت جايبه ده؟ من الذي ربك على هذا؟ طيب باب الشر السكوت عن زلة العالم حتى لا يقال فيه أو الكلام في زلة العالم حتى لا تنسب زلته إلى الشريعة أيهما الشر يا أخوان؟ أنني أسكت عن زلة العالم فتنسب إلى الشريعة ولا أنبه على زلة العالم فلا تنسب مع الاعتذار للعالم؟ منهج السلف إيه؟ كأنه ما تتكلمش في ابن باز لأنه هيفتح باب شر، ما تتكلمش في العثمين هيفتح باب شر، طبعا من باب أولى ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، طبعا من باب أولى ولا أحمد ولا الشافعي، طبعا من باب أولى لا أبو بكر ولا عمر. إذن صار عندنا باباوات لا يعترض عليهم. من الذي قاعد هذه القواعد؟ من؟ لكن فرق بين الكلام في زلة العالم عالم السنة وبين الكلام في أهل البدع والأهواء. ونحن قرأنا أمثلة الآن في بيان من تقد على الصحابة الكرام كبارهم فيما أفتوا به مما وقع مخالفا للنص وتذكير هؤلاء بما خفي عليه من النص. هذا هو المنهج السلفي يا أخوان، هذا هو المنهج السلفي. ونحن بين مدارس الآن على غلو شديد في النظرات. واحد قاعد على النت يقول لك فرق كده بين زلة والانحراف، هات دليل على هذا. كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، كل من وقع في مفيش حاجة اسمها زلة، أي واحد زلة خلاص، لا شوكاني ولا صنعاني ولا ابن حجر ولا نووي ولا ابن باز ولا عثيمين ولا ألباني ولا كذا، قاعد على النت يقول كده. واحد تاني يقول لا الألباني خط أحمر إياكم. طب وابن باز خط أصفر خط أحمر برضه، وابن تيمية خط أحمر، والشوكاني خط أحمر، وأبو بكر خط أحمر، يبقى كل هؤلاء خط أحمر. إذا متى يتكلم؟ فين الخط الأخضر؟ يحمر يسود على طول، يحمر يسود. من الذي علمكم هذا؟ ده قاعد يقعد وده قاعد يقعد. يا جماعة خذوا العلم من العلماء، يا جماعة خذوا العلم من كتب السلف، الكلام هذا لا تجدونه. الذهب بيقول، سيبك من الذهب، ابن حجر بيقول منحرف ضال، ابن باز بيقول منحرف عنده أخطاء. العثيمين لا نتابعه. مشكلة. أنا أعتبر أن فتنة النت هذه من أكبر الفتن التي حصلت في أمة الإسلام. سبحان الله. من أكبر هذه الفتن. بقى النهاردة تسمع شارف عباس محمود. شفت الأخ عباس؟ لا ما شفتوش. ده مطلع فتاوى. يا ريت تراجع له. ده عامل بحث جميل جدا جدا جدا. مين عباس؟ ما عرفش. شفت الأخ الزحمد؟ مين الزحمد؟ ده عامل بحث بقى في العذر صراحة. جايب كلام أهل. يا سلام. مين الزحمد؟ ما عرفش. شفت الأخ سلمان عامل ايه؟ ده ناقل 34 اجماع على ان ترك العمل ليس بكاف. يا سلام. مين سلمان ده؟ معرفش. مين سلمان ده؟ معرفش. بقت الامة حولين فلان وعلان وكذا. وعلى الان المريد للشهرة امران. الاول يروح يجيب تزكية عالم ويخلص نفسه واخد بالك ويبقى زكاه العلماء. اتنين يعمل له صفحة ويشاكس فيها عشان يكون اشهر واحد. انما يعني كتاب وتقعد تعالى يا عم الشيخ انت بتنحت في الصخر. هو حد حاسس؟ هو حد عارف؟ والله لو صدق حتى انقطع. المسألة علم وكتب. هي المسألة ده اذا كان الكتب والعلم بتنتقد اصلا. ده اذا كان الدروس بتنتقد. خلص نفسه. ضربة معلم. تزكية عالم. طب ازاي اجيب تزكية العالم يا جماعة؟ ازاي؟ عليك بالواد فلان اللي هو مسؤول عن موقع فلان. ده له قدم عند الشيخ فلان. حاول تمشي حالك معاه وهو هيمشي لك الحال معاه كذا. وتجيب لك تزكية او اي حاجة من الحاجات دي. بس وخلاص. انما هتقول لي بقى ادرس. لسه هتعلم. انا لسه هتعلم. اذا كان فلان اللي عامله صفحة اشهر من الشيخ فلان. للأسف الشديد. نعم. قال يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. وأخرج بيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال لبعض أصحابه إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال إنما العلم كله العلم بالآثار. العلم بالآثار. يبقى يكون لك في كل مسألة أثر. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. هذا هو العلم. وقال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر. إذا يستثنى من الناس. والنبي في حياته كان يراجع على وجه الاستفسار. يا رسول الله هل اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ قالت عائشة يا رسول الله لما قال من نقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن هناك حساب يسير. فكيف يعني نفهم من نقش الحساب عذب؟ كيف؟ قال وقال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. ولهذا أبو حنيفة لم يتعمد مخالفة سنة. لم يتعمد مخالفة سنة. والقول بأن أبا حنيفة من أهل الرأي و أنه يرد لكون أهل الرأي أو كذا قد أجاب عن ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم وأهله. بيّن هذا. قال كل المذاهب فيها مسائل اعتمدت على الرأي. صحيح أن أبا حنيفة مسائله التي اعتمدت على الرأي أكثر من غيره. لكن كل مذهب فيه. ونقل أن مالكا رحمه الله تعالى نقل عن الليث بن سعد أن مالكا قال في 70 مسألة بخلاف السن ذهب إلى الرأي اجتهادا. لكن ليس هناك إمام يقول بالرأي في معارضة السنة. لكن قد تخف عليه السنة لم يبلغوا الحديث. لا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي ولا كذا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطبعا شيخ الإسلام رد من غلاة التجريح بسبب هذا، بسبب الكلام في أبي حنيفة، لأن أيضا مدارس ترفض الكلام في أبي حنيفة مطلقا. أبي حنيفة هذا ضال مضل خارج عن الإمامة والدين، عن الإمامة في الدين، خارج عن هذا، وخالف ما عليه الأمة رحمهم الله تعالى. وتعلقوا بأقوال قيلت في أبي حنيفة في أطوار من أطوار حياته كان على هذه الأقوال، فحذر منه بسببها، لكنه رحمه الله تعالى رجع وتاب، وتلقت الأمة أبا حنيفة رحمه الله تعالى بالقبول إلا فيما يتعلق في مسألة الإيمان. أما مسألة رأي أبو حنيفة يخالف السنة، اسمع أبو حنيفة ماذا يقول. يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، هذا أبو حنيفة. قال ابن تيمية ولا نعلم أحدا من الأئمة خالف السنة برأي، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة. لهذا ابن تيمية عند الحداد غير مقبول، غير مقبول، لأنه وسع الدائرة وتكلم بكلام حسن في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وده برضه هتلاقوه الآن في على الصفحات، من يبدع ويخرج أبا حنيفة من الإمامة مطلقا ويخالف بذلك علماء المسلمين، ويقول لك الدليل برضو، الدليل والدليل والدليل، ونتبع أقوال الرجال وأقوال الرجال. فالأمة كلها جاهلة إلا هم، وينسى هؤلاء مسالك أهل العلم مع في التعامل مع هؤلاء العلماء، كيف المسالك. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. أنا أقول لكم حديثا ولا أعمل به، اشهدوا أن عقلي قد ذهب. وقال أيضا رحمه الله: إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله بخلافه فاضربوا بقول الحائط. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية، وخذ من حيث أخذنا. يا سلام، شوف الأئمة ينهون عن هذا يا إخوان، ينهون عن التقليد، ينهون عن هذا الأئمة الكبار: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا، أي من الكتاب والسنة. فتش كلامنا هذا يوافق الكتاب والسنة ولا لا. وليس معنى هذا أننا نخرج عن أفهامه. انتبهوا يا أخوان، نحن لا نقلد عالما بعينه، لكننا لا نخرج عن كلام العلماء. فرق بين ألا أقلد العالم وبين ألا أخرج عن كلام العلماء. فلو العلماء اختلفوا على قولين لا أحدث قولا ثالثا، لكن قول من أتبع ما دل عليه الدليل، فأنا لا أتبع عالما بعين، لكن في النهاية لا أخرج عن كلام العلماء، ولابد أن يكون كلامي موافقا لكلام العلماء. ده كلام مالك وده الشافعي. اليوم من ينتسب للسنة ينزل بيان فلان هذا خارجي، حتى ولو لو حارب الخوارج، وحتى لو وقف لهم بالمرصاد، وحتى لو درس الكتب، خلاص أصل المشايخ قالوا كده. مشايخ مين؟ سواء عربية ونكر لا يعرف ومجامل وغير ذلك. علماء مين؟ علماء مين يعني؟ هيئة كبار العلماء 33 عالم مثلا، الحيدان والفوزان والغديان وبعدين ما شاء الله البيانات نزلت تطرى بيان تلو بيان، ولم ينزل بيان واحد في رجل معروف بالبدعة الصرفة. يعني مثلا ما نزلش بيان في سيد قطب عشان نقطع النزاع، ما نزلش مثلا بيان في زيد السكندري وزيد القاهري وزيد كفر الشيخ وزيد، منين جت البيانات؟ والبيان الأول من مجلس بعد ساعات نسخ هذا البيان. لا نحن نعترض على هذا البيان، نحن ما قلنا هذا البيان بيان يلغي بيانا، وكلا البيانين وتلك البيانات ما قامت على ساق الدليل ولا الحق، ولا عرفت له ذرة من ذرات الحق. وعليه نتبع. فإذا الإنسان يكون اتباعه، حتى يا أخواني لو كان لمالك أو أحمد، الليث بن سعد رد، يا أخي مش الليث بن سعد، الأمة كلها فيما نعلم لم تتابع الإمام مالكا في قوله بعمل أهل المدينة، لم تتابع مالكا. مالك من هو؟ إمام دار الهجرة. طب عمل أهل المدينة، أهل المدينة من؟ من هم أهل المدينة؟ أه؟ علماء المدينة الأفذاذ، أقرب الناس إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الأمة ما وافقت مالكا، لم توافق. يبقى كل يعرض كلامه، يقول لك أصل المشايخ أجمعوا، إجماع علماء مصر. طيب لماذا ما سميتم إجماع علماء مصر في ثورة 25 يناير؟ ولا لما حصلتكم بعد إجماع تدخل كده إجماع علماء ومشايخ السنة في مصر على إيه؟ إجماع إيه؟ هو هذا إجماع؟ هو يصلح إجماع أهل مصر؟ ثم إن أهل مصر لم يجمعوا، يبقى إجماع مين؟ أهل المنوفية؟ ولا أهل القاهرة؟ ولا أهل مين؟ إجماع مين؟ إجماع مين؟ حرام عليكم بقى الإجماع، وحرام عليكم السلفية، وحرام عليكم العلماء، وحرام عليكم المنهج، وحرام عليكم كتب السلف. حرام، حرام والله يا أخواني حرام. هذه مصطلحات صارت مهانة بعدما كانت مهابة، صارت مهانة. إجماع، هات لك خمسة ستة ونزل لك بيان. إجماع، إجماع. وقال أيضا رحمه الله: عجبت للقوم من عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله يذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وهكذا قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. نعم. وقال السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ما نصه؟ اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. انتهى المقصود. والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها وتحذير المخالفات كثيرة جدا. وأرجو أن يكون فيما ذكرنا من الآيات والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق. ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه، والسلامة من أسباب غضبه، وأن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. رحم الله الشيخ رحمة واسعة على هذه الرسالة المباركة في وجوب العمل بسنة رسول الله وكفر من أنكرها.